بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونعم أعدائي وفعل أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي المضارع، والمعنى اللغوي حينئذ أشرنا له به الأمس، سواء المضاربة أو القراءة، يعني مصطلح أهل العراق وأهل الحجاز. بقي في المضاربة الاصطلاحية، لا شك أنه عاقب، يقول له ضاربتك بكذا، ضربتك بهذا المال على أن يكون الربح بيننا مثلا بالمناصفة، ولكن عرفها قدس سره بأنه دفع مالا للغير ليتجر به على أن يكون ما رزقه الله من ربح بينهما حينئذ بحسب ما يتشارطان ويقتصمان حينئذ في قلبه. هذا اللي يعرف، وهذا ورد عليك التشكيل منه، لأنه هذا الدفع يأتي فيما بعد، يعني فعل خارجي لا يتحقق به حينئذ. يعني وأن المضاربة هي ليست نفس الدفع، وأن المضاربة قبل الدفع، قبل الدفع يكون هنالك أمر يحصل بين المالك والعامل، على ضوئه حينئذ يتم الدفع ليتجر حينئذ به في البيت، ففيه مسامحة واضحة. والبعض الآخر قال بأن هذا لا تعريف للخصية في المضاربة وليس لعقدية، يعني المضاربة فيها جنبتان، جنب عقدية اللي هي سيالة بالنسبة لكل العقود، ما به تمتاز عن سائر العقود اللي هو متقوم بدفع المال للغير على أن يتجر به، على أن يكون الربح بينهما حينئذ بالنسبة. هذا اللي ذكر. هلا هذا رح نرجع له فيما يأتي. ليش؟ لأن المضاربة على كل حال هي متقومة بعملية الدفع، مثل مثلا الوديعة. افترض أنشأ حينئذ الوديعة، قال له بدي أحط عندك مثلا مثلا الدراهم الفلانية أو الدنانير الفلانية أو البضاعة الكذائية في قلبه أو المجوهرات الفلانية لغرض الحفظ، وبدك قال له قبض من دون ما أن يكون هنالك حينئذ دفع لذلك المستأمن والمستودع خارجا، مبتم عند عملية الوديعة. قوام الوديعة حينئذ بالدفع مثلا، بخلاف مثلا بعض العقود الأخرى لا، قوامه لا يكون مثلا بالدفع، وهم لحيش لأن المضاربة هل قوامه بدفع المالك المال للعامل أو أنه لا، حتى لو بقي المال في كيس وفي جيب المالك إلا أن العامل يتاجر به لأجل حينئذ الحصول الاسترباح على أن يقتصمان حينئذ الربح فيما بينهما. هذه نقطة سوف تأتي في محلها، شرطية أن يكون هنالك حينئذ نقد، لا أن يكون عروضا، وأن يكون هذا النقد اللي هو خصوص الدرهم والدينار ولا مطلق حينئذ العملة الرائجة، أن لا تكون مزيفة مثلا ومخشوشة من شغل آخره يدفعه بغرض على مسافة يأتي ضمن أركان وشرائط المضاربة في البحث. قواميا المضاربة بالدفع أو عدم الدفع حينئذ في البحث. وبيجي هو للمذكر أن الدفع قد يكون لأغراض مثلا عديدة، لغرض الحفظ مثلا هذا اللي بيطلع لنا وديعة، لغرض حينئذ أن يتاجر به صاحب المال من دون أن يكون هنالك حصة من الربح للعامل، ولا أن يتقاضى أجرا. هذا حينئذ يدخل ضمن البضاعة كما حينئذ ذكر الماتي، أن يكون لا تمام الربح والنماء بالنسبة للعامل، هذا هو القرض. وفي عندنا روايات سوف تأتي، من ضمن العامل رأس المال فليس له من الربح مثلا شيء، أو اشترط أن يكون تمام الربح للعامل فيكون حينئذ العامل ضامن لرأس المال. هذه العلاقة الوثيقة بين ضمان رأس المال وبين أن يكون تمام الربح لمن ضمن حينئذ رأس المال في البين. أما يضمن رأس المال ويكون الربح موزع بينهما بالسوية أو بنسبة، أو لا أن يكون تمام الربح للمالك حينئذ المال يرجع للأصل. وهذه النكات مهمة جدا، سوف تأتي معنا مسألة الربح بالضمان عن النبوي حينئذ المشهور، هو اللي ورد في المقام اللي له 4 تفسيرات كما مر معكم به. المكاسب للعامة فيه تفسير، لصاحب غنية النزوع له تفسير، ومشهور الفقهاء لهم تفسير حينئذ بالنسبة للخراج بالضمان هيدي اللي. ومسألة مهمة جدا هون هيدي، يعني مش إحياء لشيء موجود هو في فقه أهل البيت ومبسوط في كتب الاستدلالية والشروحات للمكاسب وغير ذلك، على ما سوف يتضح ذلك إن شاء الله. المهم في البيت أولا، هل المضاربة من العقود أو ليس من العقود؟ ثم أن حقيقة المنشأ في المضاربة حينئذ شو بيعطينا؟ هل بيعطينا وكالة؟ هل بيعطينا شركة؟ هل بيعطينا نحو من عقود المعاوضة؟ أو لا بيعطينا جعالة في البين؟ هودي لا الشعب كررون، لأنه وردت في كلمات الفقهاء، في كلام لصاحب التذكرة، في كلام الشيخ الأنصاري إذا تتذكروا بالخيارات، بخيار المجلس حينئذ، أن الوكيل في إيقاع العقد هل يثبت له خيار المجلس مثلا أو أنه لا يثبت له خيار المجلس، حيث يقسم الوكيل إلى 3 أقسام كما يذكر: وكيل في إيقاع العقد، ووكيل تام الصلاحية، يعني وكيل فوق العادة مثلا في البيت مثل المفوض الثاني، ومرة لا وكيل وسطي ليس له حينئذ الخيار المطلق، وليس مطلق حينئذ الصلاحية بالتصرف كما ذكر. وهلا بننقلكم حينئذ مقتطف من عباراته في كلام أيضا للسيد البيجاني، في كلام السيد البروجوفي بأنه هي مشاركة شركة في البيت، في كلام السيد الشهيد في تعليقته في المنهاج هنا في البيت، مع كلام أشار له في باب الجعال، هل أن الجعال عاقب أو أن إيقاع حينئذ في البيت. أولا المضاربة، يعني في عندنا مرتكزات أولية فقهية ومتسالم عليها واضحة لنا جميعا قبل ما نطأ قدم حينئذ هذا البحث. من الواضح أن المضاربة إلى ما قبل ظهور الربح هي جائزة وليست بلازمة في ساعة البدء، وجائزة من الطرفين، الطرف المالي في يقول له رد لي المال والله النبي ما، ومن طرف حينئذ العامل قبل أن يكون هنالك أي ربح في البيت فإنها جائزة. وأيضا بعد ظهور الربح هي جائزة لما يأتي من مضاربات واستربحات جديدة في البيت، ولكن بمقدار ما ظهر من الربح صارت حينئذ لازمة من الطرفين. للعامل فيه يرجع حينئذ فيها يقول بطال ويطالب مثلا بإجرة المثل، ولا المالك أيضا فيه ينقضى ويفسخها ويعطي مثلا إجرة المثل. تلزم الطرفين بمقدار ما ظهر من الربح. ما قبل ظهور الربح ليست بلازمة جائزة، ما بعد ظهور الربح بالنسبة للاستربحات التي سوف تأتي أيضا هي جائزة في البين وليست بلازمة. تلزم بمقدار يعني بالربح الذي بالتجارة التي أفضت إلى ربح، إلى ظهور ربح حينئذ في البين، سواء كان هنالك انضاض، يعني ترجمة لهذا، يعني مثلا مثل الفرض اشترى عطار خلينا نفترض 10,000 دولار، أو اشترى سيارة ب8,000، واضح، أو اشترى ب10,000، ولعبة الأقدار والسوق صار حق السيارة 12,000 دولار، هودي 2,000 حينئذ ربح، حتى لو قبل ما إنه يبيعوا السيارة، قبل إنضاض السيارة حصل هذا. في يفسخ بالنسبة للتجارات الآتية، للاستربحات الآتية، بالنسبة لهذا الاسترباح الذي أفضى إلى هذا، أو هذه التجارة التي أفضت إلى هذا الربح، ما في حينئذ أمان شيء لا المالك ولا العام، ما فيهم حينئذ، تكون لازمة بالمقدار جائزة ما قبل ظهور الربح وهي لازمة ما بعد ظهور الربح. هذه أوليات بالنسبة للمضاربة. أيضا المضاربة هي عقد وليست حينئذ إيقاع في قلبه. والوجه في عقديتها هو ما أشار له السيد الحكيم في له التعليقة جليلة هون أخي، كنت رجعوها بالبيت. إذا الوقت سمح لكم أشوفوها، كتير مهمة ونحن أشارنا لها إذا تتذكروا بالإيجار حكينا عنها وبغيرها من المجالات، يعني ممن ذكرها السيد الحكيم. وحاصل حينئذ هذه النقطة، مرة بنقول أنه مثلا المائز بين الإيقاع والعقد هو أن الإيقاع مش بحاجة إلى طرف، بس متقوم بطرف واحد، أما العقد بده طرفين. طيب بيرجع بيوقع السؤال، ليش العقد بده طرفين والإيقاع لم يحتج إلى طرفين فيها؟ مثلا بالعقد ما بده معتق والمعتق حينئذ، بالكسر وبالفتح. الإبراء مثلا اسم الفرض، بدك الديان والبدين حتى يبرئ له ذمته، أليست الإيقاعات الإبراء؟ يعني في طرف آخر ذمته مشغولة ويريد أن يسقط ما في ذمته ويبرئ ذمته في يده. وهكذا بالنسبة مثلا للطلاق، بده طرف آخر، يعني امرأة وبده يعني متعلق ومصب حينئذ الطلاق. فدائما فما هي نقطة الفارق ما بين العقد حينئذ والإيقاع؟ مجرد أنه إذا احتاج إلى طرفين، إذا لم يحتاج إلى طرفين إذا ما بيفس، ليش إذا احتاج إلى طرفين وذاك لم يحتاج إلى طرفين؟ وليش بيحتاج لقبول؟ هيدا اللي عم نحكي، يحتاج لطرفين، يعني إجابة وقبول، يعني الموجب والقابل، المطاوعة يعني ما يكون استمرار لي. وهو هيدا ليش بحاجة إلى قبول؟ طيب ليش مش بحاجة إلى قبول المرأة والطلاق أو لقبول العبد هيدا اللي عند الإمام زي العابدين واللي قاعد يبكي بدوش ينعذر؟ ليش مش بحاجة إلى قبول هيدا العابد أو بحاجة لقبول المبرأ ذمته أنه يقبل حينئذ الإبراء؟ فكان هذا حينئذ إيقاع وذاك حينئذ عقدا في البين. هذا حاصل الإشكال والسؤال الذي يسأل في المقام. الجواب عن ذلك، هلأ السيد الحكيم له عبارة إذا بتتذكروا، مش إذا بتتذكروا، إذا بتراجعوا اسمه بالجعالي، يعبر عن الجعالي بأنها إيقاع من الإيقاعات، غاية أن هذا الإيقاع مرة عام ومرة حينئذ خاص فيها. الإيقاع بعنوانه العام مثلا جعلت درهما لمن يأتيني بضالة الفلاني، مرة خاص بالنسبة خصوص شخص، إن جئتني بضالة لك درهم مثلا في قلبي، هذه جعلها حينئذ إيقاع. وعبر هون أنها كانت إيقاعا لأنها ما بتخلق عنوان بالنسبة للطرف الآخر. وعلق السيد الشهيد بأنه مش مجرد أنه بيخلق ولا ما بيخلق عنوان هو اللي بيجب أن يكون إيقاعا، أو إذا خلق عنوان للطرف الآخر كان عقدا، وإن لم يخلق ولم يوجد عنوان للطرف الآخر فكان إيقاعا. لا، الأمر ليس كذلك، بل النقطة بمطلب آخر. أشار في تعليقاته على الجعالة بنفس ما ذكره السيد الحكيم في حاشيته هون ببحث المضاربة. حاصل المطلب أن التصرفات الوضعية، مش التصرفات التكوينية، التصرفات الوضعية تارة تكون هذه التصرفات فيما له سلطان عليه من دون ما أن يكون للغير أي مدخل، مثل ما سمده يعتق عبد، واضح في متعلق اللي هو العبد المعتق في قلبه، بس هو عم يتصرف فيما له سلطان عليه، ما دخل حينئذ الغير بأي شيء. العبد غير، بس إذا العبد غير حينئذ كمبلوك حينئذ له، وليس العبد غير له حق، هو عم يتصرف فيما للعبد من حق وسلطان في قلبه، واضح. هنا حينئذ لا يحتاج إلى رضا الغير وعدم رضا الغير، إذن الغير، إجازة الغير، لا يحتاج إلى شيء من ذلك، واضح. ومثل مثلا بالطلاق، مراضية أذنت الزوجة ما أذنت، أو بالنسبة لإبراء لإسقاط المدة بعقد المنقطع، لأنه هو إيقاع أيضا في قلبه. أو الرجوع مثلا بالعدة الرجعية وبده يرجع حينئذ في البيان، رضيت أو ما رضيت، هي مجرد حينئذ إيقاع حق له، له سلطان على صرف فيما له سلطان عليه من دون أن يكون للغير مدخلية، بل الغير حينئذ له الحق أو عليه مثلا الحق، مثل بالإبراء عليه الحق وهو بده يسقط الحق بالذات، ليس فيه تصرف فيما للغير سلطان عليه، لا بعملية الإدخال والإيجاب ولا بعملية الإخراج والسلب حينئذ في أمره. هذا اللي يصطلح عليه بكل تصرف لا يكون هذا التصرف فيما للغير سلطان عليه وحق فيه ومالك له والآخر، يعني ما عم تصرف فيه ما للغير من سلطان، وإنما في حدود تصرفاته، هذا مش بحاجة حينئذ إلى قبول الغير، لا يكون قوامه بقبول الغير في قلبه، بل نفوذه بالتم قبل الغير أو لم يكن له متعلق أو لم يكن له متعلق حينئذ في قلبه. واضح هذا المطلب. مثلا عنده مال وبده يعرض عنه، عنده مثلا دليل سيارة وأداء وبده حينئذ يعرض عنه في المال. نعم بالطلاق واضح، ليس للغير سلطان، الطلاق بيد من أخذ بالصاق. هلأ كمرة بنحكي حق عاطشة، مثل هلأ الهود اللي بيتجمعوا حد المجلس كل يومين ثلاثة، مرة بنحكي حق شرع، يعني كحق شرعي ما إلاش حينئذ المرأة الحق. الطلاق بيد من أخذ بالصاق، فهو عم يتصرف فيما له سلطان عليه، راضي الغير أو لم يرضى بأكثر من أوجب الطلاق، بس الطلاق بيد من أخذ بالصاق بالأدلة هذه. نعم إيه، الطلاق بيد من أخذ بالصاق، مش الطلاق هو مش عملية فسخ وإزالة للعقد. لو كان الطلاق فسخ وإزالة للعقد، ما هو هي عنده فسخ، إذا بقى إذا كان عنده عراج، إذا كان مجبوب، إذا كان شو اسمه بيثبت لل، ما هيدي الخيارات بيثبت للمرأة، بس الطلاق مش فاسخ في قلبه. واضح. والشارع جعل الطلاق هذا حق ثابت للزوج على المرأة في البيت، عم يتصرف الزوج فيما له سلطان عليه، فيما له حق من دون أن يتدخل فيما هو حق للغير، لا بالإدخال ولا بالإخراج. ما تفهمونيش خطأ بكلمة الإدخال والإخراج، أظن السلب والإيجاب في قلبه. واضح هذا المعنى، ليس إلا هلا مش عم يطلع معنا عبارة أوضح من هالعبارة. هيدا ال شو اسمه بالعطف كمان، يمكن يبكي بده شو كثير مثلا مبسوط عند مولاه في البيت، بحيث إذا أخرجه يعني مثل واحد كان مغطى وإله الستر مغطي ورجع شو انكشف في البيت متعلق فيه جد، بس ما عم يتصرف فيما له حق وفيما له سلطان العبد عليه، بل عم يتصرف في سلطانه، فنفوذه لا يتوقف على رضا وقبول الغير. وأما إذا كان التصرف فيما للغير سلطان عليه وحق به في قلبه، فنفوذه يكون مرهونا بقبول ورضا ذلك الغير وإذن ذلك الغير، يعني بده رضا من طرفه ورضا حينئذ من طرف الآخر، مثل مثلا عقد الزواج في قلبه، مثل مثلا البيع، مثل الإجارة، مثل إلى آخره. بالبيع هو يخرج من جيبه حينئذ السيارة وبده يدخلها في كيس مثلا المشتري، هذا الإخراج حينئذ من جيبه بده رضا منه، رضا الإيجاب وإلى آخره، وبده رضا الطرف الآخر وهو إدخال حينئذ تلك السيارة في جيبه، لكن مش بنحو المطلق، بل على وجه العوضية بأن يخرج من كيسه $10,000 وتدخل في جيبه، هو بيرضى ولا لا؟ فكان حينئذ هذا التصرف الوضعي متوقف على الطرفين، على إذن وإجازة الطرفين، لأن البيع ما بيصير أني بعت أنا السيارة وما فيش حينئذ مشتري، البيع في عملية إخراج من جيبه وإدخال في كيس المشتري في أبه، والإدخال في كيس المشتري مثل الإخراج من كيسه، كما أن الإخراج من كيسه بحاجة إلى إذنه ورضاه وإجازته للتصرف فيما له سلطان عليه، أيضا الإدخال في حوزته وفي كيسه بحاجة إلى رضاه حينئذ وإذنه، حتى مثل الهبة، بالهبة ليش بدها حينئذ رضا وإجازة الموهوبة المتهم في قلبه. ليش؟ لأنه أنت عم توسع له في دائرة ملكيته، كما أنك إذا بدك تخرج من دائرة ملكيته ومن تحت سلطانه الشيء بحاجة إلى رضاه وإذنه لأن تصرف يمن الغير سلطان عليه إذا كان بلا إذنه لا يكون نافذا. كذلك بعملية الإدخار والتوسع في دائرة ملكيته حتى من دون عوض، ما كانش باه، وإنما عملية هبة ليس إلا بحاجة أيضا إلى رضا وإجازة حينئذ من له سلطان. فبالإدخال والإخراج إذا كان هذا التصرف الوضعي مستلزم للتصرف فيما للغير سلطان عليه بحاجة إلى رضا الغير حتى يكون ذلك التصرف الوضعي حينئذ نافذا فيها. من هنا كان بحاجة إلى شغل إلى طرفه بالبيع، بالإجارة، بالصلح اللي بينتج نتيجة البيع، اللي بينتج نتيجة الإيجار، اللي بينتج نتيجة الهبة، كله كان بحاجة إلى شو؟ إلى طرفه. حتى بالنسبة للعقود الإذنية في البيت واضح، مش مجرد الإذن، لا، أن يستأمنه مثلا على سبيل الفرض على مال معين، إذا عم يتصرف في مال الغير سلطان عليه بحاجة إلى رضا الغير، أن يضع الغير يده على ماله بحاجة إلى إذنه، وإذا هو الإيجار، أن يحفظ الغير ماله مثلا في البيت، هذا تصرف فيما الغير سلطان عليه وفيما الغير حق فيه بحاجة إلى رضا ذلك الغير، فلذا كان حينئذ عقدا. فدائما وقلبت العقود إذا كان التصرف الوضعي تصرفا مستلزما ومستوجبا وفي قوامه وفي روحه تصرف فيما للغير سلطان عليه، سواء بالإدخال في ما للغير سلطان عليه، يعني في حوزة بده يوسع له ملكيته ومش قبله، وإذا سلطان أني حق مقبل. بده يضيق له في ملكيته ومش قبله، هذا أيضا هذا حقه في المقام. فبعملية الإدخال في ملكه والإخراج من ملكه كان بحاجة إلى رضاه وقوامه برضاه، هنا كنا بحاجة إلى قبول وكنا بحاجة إلى طرفين حتى تنفذ المعاملة حينئذ وضعا في البيت. ومنها المظاهرة. المضاربة بأي معنى؟ نحن نفسر على ما سوف يأتي. على ما سوف يأتي هي بحاجة إلى حينئذ طرفين، بحاجة إلى المالك ليأذن للعامل بوضع يده على المال، أو بحاجة للمالك ليأذن ببذل ماله حينئذ للعامل، لا على وجه الهبة ولا على وجه التمليك، وإنما على وجه الاتجار على أن يكون الربح بينه. وبحاجة أيضا إلى إذن العامل ورضا العامل أساسا أن يضع يده، هذا مين المستأمن، يعني لأنه المضارب من العقود الاستئمانية بالمعنى الأعم حينئذ عم يستأمنه على المال، هذا بحاجة إلى رضا من جهة، من جهة أخرى عم بيجعل له نصيب من الربح. هل العامل يرضى بأن يدخل في كيسه وفي جيبه وفي حوزته مقدار من الربح على تقدير أن يكون هنالك ربح أو أنه لا يرضى في قلبه؟ فبالهبة مهما فسرنا بالشركة بالجعال، حتى الجعال على ما سوف يأتي خلافا للسيد الحكيم رحمه الله عليه في أن الجعال هي إيقاع وليست عقدا في البيع، على تعريف المضارب أنها من عقود المعاوضة والمبادل كما سوف يأتي، وعلى أيضا تعريف المضاربة بأن نحو وكالة في المقام، على كل هذه التعريف حينئذ المضاربة لا تكون فقط وفقط تصرف المالك فيما له سلطان عليه من دون أن يكون هنالك تدخل أو أن يكون فيه الدخول في صلاحية مال الغير سلطان حينئذ عليه في البين اللي هو العام. وهكذا بالعكس، يعني العامل وقت اللي بده يجي يعني ابتداء يمكن المالك يفتر على العام بيقول له خذ أمويلي وتجر فيه، يمكن العام يفتر على المالك يقول له اعطيني مثلا مقدار الميلك لحتى تجر فيه على ان يكون الربح. ايضا العامل في البيع عم يتدخل في مال الغير، في مال المالك سلطان عليه بوضع يده على مال الغير، وبان يوسع في دائره ملكيه حينئذ المالك، بدا يكون ملكه 10,000 دولار لان قيمه السياره راح يصير ملكه 11,000، ال 10,000 زائد ال 1000 اللي هي الربح حينئذ في البيع، هذه بدها رضا حينئذ المالك. تصرف في مال غير سلطان عليه بطريقة التوسع والتضييق بطريقة الإدخال والإخراج بحاجة حينئذ إلى رضا ما لهذا الغير سلطان. كل ما كان حينئذ التصرف فيه مستلزم وتوقف وبه قوامه وروحه فيما للغير سلطان عليه بحاجة حينئذ الطرفين. يعني إجاب وقبول، مش إجابين مستقلين ما فيش طرف، وإنما قبول ليش؟ حتى يكون مطاوع لذلك الإجابة في البيع. يعني البائع بيقول له أني راضي أن أخرج من جيب السيارة وأدخلها في كيسك أيضا، أنت راضي؟ بيقول له أني راضي، بس قال له أنا مش على وجه المجانية، أنا على وجه العوض. قال له أني راضي أن أخرج 10,000 من كيسي وأدخلها في جيبه. واضح؟ فبتكون عملية مطاوعة، مش إيجابين مستقلين ما في طرف، وإنما يكون القبول هو تكملة حينئذ للإجابة. هذا المعنى للعقد موجود بالنسبة للمضاربة بلا إشكال. فلا أحد حتى عند من خرج المضاربة على أنها نحو جعالة في البين، جعالة خاصة بالجعالة حينئذ بالعنوان العام، ما ادعى بأنها حينئذ إيقاع، بل الجميع قالوا بأنها عقد من العقود. هلأ عقد إذن من العقود الإذنية أو من العقود العهدية في البيع، عقود المعاوضة أو العقود الإذنية، هذا اللي سوف يأتي إن شاء الله. هذا ملخص البحث إلى هنا. هلأ في المقام الموجود في كلمات الفقهاء، يعني كتخريج المضاربة، ما هو المنشأ حينئذ في المضاربة، ما هي حقيقة حينئذ المضاربة، الموجود في كلمات الفقهاء بعد اللتية، والتي في عندنا أربع عناوين: إما أنها حينئذ شركة، أو إما أنها وكالة أو شركة أو عقد معاوضة كما سوف يأتي، أو أنها لا نحو جعالة فيها. هؤلاء ثلاث احتمالات موجودين في الكلمات. صاحب التذكرة رحمة الله عليه قال: القراض من العقود الجائزة. التفت العقود الجائزة إلى ما قبل ظهور الربح، المضاربة من العقود الجائزة إلى ما قبل ظهور الربح من الطرفين، مش جائزة من أحد الطرفين، لا جائزة من الطرفين، كالوكالة والشركة. كيف الوكالة جائزة من الطرفين والشركة الاختيارية، مش الشركة القهرية الحاصلة بامتزاج النشوء، إنما الشركة الاختيارية مثل الوكالة أصلا. لاحظوا هذه عبارته: بل هو يعني القراض اللي هو القراض من العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة والشركة، بل هو عينهما، يعني القراض هو عين الوكالة والشركة. فإنه وكالة في الابتداء، بيعطيه الميل عبي وقت لأنه يتجر اليميل، فإنه وكالة في الابتداء ثم يصير شركة في الأثناء، وقت اللي بيظهر الربح راح يصيروا شركاء في حينئذ الربح. هلأ بنسبة النص، ربع، ثلاثة أرباع، ثلثين، ثلث، هذا مطلب آخر. الشيخ الأنصاري بخيار المجلس بأنه هل يثبت للوكيل ولا لا، لا يثبت للوكيل. قسم الوكيل إلى ثلاث أقسام. قال إن الوكيل إن كان وكيلا في مجرد إجراء الصيغة فقط، يعني في إيقاع العقد ليس إلا، روح أنت أجري الصيغة، مرجع طويل عريض أو مثلا رئيس جمهورية روح هو يجري عقد مثلا على سيارة، مش بيبعت شخص حينئذ يجري، فقط وفقط يكون وكيل في إجراء الصيغة. فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما اللي هو وكيل في مجرد إجراء العقد، وإن كان وكيلا لكنه لم يكن مستقلا في التصرف في مال الموكل قبل العقد والعقد، بل كان وكيلا في التصرف على وجه المعاوضة، كما إذا قال له اشتري لي عبدا، فالظاهر أيضا عدم الخيار له. هذا القسم الثاني. في عندنا قسم ثالث من الوكيل اللي هو المفوض السام، شو قال؟ وإن كان وكيلا في التصرف المالي مطلق واضح ومستقل فيه كأكثر الوكلاء، فإن كان مستقلا في التصرف في مال الوكل بحيث يشمل الفسخ المعاوضة بعد تحققها، هون الشاهد هذه العبارة اللي عبر عنها الشيخ الأنصاري بالمكاسب: نظير العامل في القراض حيث يكون وكيلا عن المالك في الجهة. فالوكيل هلأ يفهم منه حينئذ هذا المعنى للتوكيل في البيع. هذا حاصل ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه. سيد البروجردي في حاشيته لحتجي معنا إن شاء الله. قالوا حقيقة المضاربة في اعتبار الناس، يعني بحسب نظر الناس، اشتراك شخصين في تجارة على أن يكون أحدهما المال والآخر العمل. العمل شو؟ صح عمل، بس ما له مالي العمل، مش إنه، ويكون سهم من الربح للمال وسهم منه للعمل، مش إنه تمام الربح للمالك وبعدين المالك بمن على العامل بحصة من الربح، لا، تمام الربح موزع الربح، سهم منه للمال وسهم منه للعمل. فليس فيها تعويض، مش مقابل أن يبذل العامل منفعة عمله في مال المالك يكون عوض ذلك حينئذ حصة من الناتج، الربع، النصف إلى آخره. ولا جعل حق للمالك، ولا جعل حق للمالك على رقبة العامل وفي ذمة العامل، ولا للعامل على مال المالك، لا، ما فيها كله، وإنما بهالمعنى، وهي شركة بين شخصين في تجارة على أن يكون أحدهما المال والآخر العمل. إذا ما صب منفعة عمله في المال يخرج هذا المال من اقتضاء حينئذ النماء والربح إلى الفعلية، فيكون ربح تابع لكل من المال والعمل، سهم من الربح للمال وسهم منه للعمل. ما في عندنا لا تعويض ولا جعل حق لا للمالك ولا للعامل في الإرضيات. السيد البيجاني قال: والظاهر أن حقيقتها توكيل صاحب المال غير ليتجر به على أن يكون الربح بينهما، فيكون عقد المضاربة بمنزلة وكالة محدودة. هيدي عبارة هلأ جيبها، مش جيبها، إنه موافق للشيخ الأنصاري في بعض كلمات تقدم على كله. ليش قال عقد وكالة محدودة؟ لأن محدودة فقط وفقط بالتجارة، مش وكالة مطلق الصلاحية. وكالة في التصرف المعاملي والمالي والأخري، بس بهالشيء. رجع قال هالعبارة، قال: وجعالة مخصوصة، مش جعالة عامة، مش جعلت مثلا نسبة من الربح وجعالة مخصوصة لشخص معين اللي هو العامل في عمل خاص اللي هو إنه يتجر، مش مطلق عمل، بجعل مخصوص. الجعل المخصوص اللي هو عبارة عن نسبة من الربح اللي هو النصف والربع إلى آخره. هيدي عبارة السلبيان ورح تجي معنا. بقي فقط وفقط عبارة للسيد الشهيد رحمة الله عليه بتعليقه على المنهاج للسيد الحكيم بالمضاربة. يقول: المضاربة عقدية وإذنية، والأولى تشتمل على تسليط، التفتوا بس، تسليط العامل لصاحب المال اللي هو المالك في ألبان، لرب المال، تسليط العامل لصاحب المال على منفعة نفسه، اللي هو عبارة عن العمل بأي شيء، إنه يعمل بده يفلح عليه شيء، لا، في الاتجار ليس إلا، لكن هذا مش على وجه المجانية، بل في مقابل الحصة من الربح، في الاتجار في مقابل الحصة من الربح. هذه المضاربة العقدية. المضاربة الإذنية مرجعها إلى نحو من الجعالة، وهو بالجعالة، يعني هي مثل الجعالة في البين، باللي قاله السيد القلبي، قال: وجعالة مخصوصة شخص معين في عمل خاص بجعل مخصوص، التي يراها، اللي قلت لكم عنها، يراها السيد الشهيد هي عقد وليست إيقاعا، خلافا للسيد الحكيم في باب الجعالة، الجعالة جعلها من الإيقاعات وليست من العقود في البين. هذه الاحتمالات الأربعة، وسوف يأتي حينئذ البحث في هذه الاحتمالات وأيها الأصوب بالنسبة لحقيقة المضاربة، والحمد لله رب العالمين.